ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله رب العالمين إلى ما هو خير من ذلك فقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل يا أيها الرسول لأمتك إلى قيام الساعة: أخبركم بخير من تلك الشهوات؟ أخبركم بخير من تلك الملذات الفانيات؟ للذين اتقوا ربهم تبارك وتعالى بفعل طاعاته وترك معصياته لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها، لا موت ولا مرض ولا هم ولا غم، لا يدركهم فيها موت ولا فناء، ولهم ما تصر به عيونهم وتثلج به صدورهم وتهنأ به أنفسهم، لهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن. ومع ذلك وبالإضافة إلى ذلك ما هو أعظم وأجل، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. مما يستفاد من هذه الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى شيء إذا نزل بهم، وأن النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة، وإنما بتأييد الله تبارك وتعالى وعونه، وما النصر إلا من عند الله. خذ بالأسباب واعلم أن الذي سينصرك هو الله رب العالمين. ومما يستفاد من هذه الآيات أن ما حولك ليس بذي قيمة، وإنما هي الزينة التي تخول أمام ناظريك أن له قيمة. كل ما حولك من تلك الأشياء ليس في ذاته له قيمة وقدر، وإنما هو مزين محلى، والشيء يزين لقبحه، الشيء يزين لدمامته. وأما من كان في ذاته على أحسن الهيئات فلا يحتاج إلى زينة، فالمرأة الغانية كان يقال عنها غانية لأنها استغنت بجمالها عن كل زينة. فهذه الحياة زينت للناس من أجل أن يبتلوا بتلك الزينة، فزين الله تعالى للناس أنواعا من شهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها. وكل هذا نعيم زائل، وكل هذا قليل حقير. حينما يقاس بما في الآخرة لا تجد له نظير ولا تجد له مثيل، فالآخرة في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانظر إلى أهل الجنة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى في الجنة، يتذكرون ما كان منهم في الدنيا فيقولون لله حين يحل ويحل عليهم رضوانه. هذا الرضوان الذي يكون لأهل الإيمان الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك، فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار. هؤلاء هم الذين صبروا على الطاعات صدقوا في العهود والوعود، أولئك القانتون الذين كانوا يلبسون سربال الخشوع، أولئك الباذلون الذين كانوا يبذلون لله رب العالمين، أولئك هم المستغفرون الذين كانوا يستغفرون الله تبارك وتعالى بما وقعوا فيه، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أهل الجنة هم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات، الصابرون على ما يصيبهم من البلاء، وهم أهل الصدق الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون لله طاعة تامة، الخاشعون له في صلواتهم، المتبتلون له في أذكارهم، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله، وهم كذلك المستغفرون آخر الليل، لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة، حيث يخلو القلب فيه من الشواغل. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته، وشهد على ذلك الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه. لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى وحدانيته، وذكر الله تبارك وتعالى صفاته، وذكر الله رب العالمين الفرقان بين مصير أهل الكفران ومصير أهل الإيمان، وذكر الله تبارك وتعالى أوصاف المؤمنين، بين الله تبارك وتعالى أن توحيده قام به بذاته، فوحد نفسه ووحدته الملائكة ووحده أهل العلم. وهذا الدين إنما جاء بالتوحيد من عند الله رب العالمين، جاء بالانقياد له، جاء بالخضوع والإذعان لأمره وشرعه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده، الانقياد له بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدين المقبول عند الله وإسلام القلب والقالب لله تبارك وتعالى، والانقياد لله وحده بالطاعة، والاستسلام له بالعبودية، والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به الرسالات فلا يقبل غير شريعته. وأما ما اختلف فيه المختلفون من اليهود والنصارى في دينهم، وافترقوا شيعا وأحزابا، هؤلاء لم يفعلوا ذلك إلا بعدما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم، وسبب اختلافهم والحسد والحرص على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل سريع الحساب. اختلفوا كما شئتم وكيف شئتم، فإنما هي أيام قلائل، وسيقضي الله رب العالمين بين المختلفين. سيقضي الله رب العالمين بين المتنازعين، فصاحب حق يرفع إلى درجات في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وخاطئ كاذب حاسد حاقد إلى النار وبئس القرار. اختلفوا كما شئتم فسيجمع الله بكم، وسيخرج الله أضغانكم، وسيبين الله أحسادكم وأحقادكم، وسيبين الله رب العالمين حال المخبتين المنيبين وحال الحاقدين الحاسدين.
بعد أن بين الله رب العالمين أن الإسلام هو الدين الحق، وأنه هو الدين الذي يقبل عند الله تبارك وتعالى وما عداه مردود، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقف عند إعراض المعارضين ولا عند عناد المعاندين، وكما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم أدي ما عليك ولا عليك. فقال الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أي يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن جادلك أهل الكتاب في أمر دين الإسلام العظيم وفي توحيد الله رب العالمين، فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد ولا صاحبة له، أنا كذلك ومن اتبعني على هذا الدين يقول مقالتي وأعتقد اعتقادي، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا عبده ونبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه وإلى الدخول في شرعه أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال سبحانه: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد، والله رب العالمين عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في ذلك. وسبحانه وتعالى جل شأنه وعظمت قدرته يأمر العبد أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى وأن يؤدي ما عليه، ثم بعد ذلك لا عليه بإعراض المعرضين ولا بعناد المعاندين، لأن الله عز وجل بصير بالعباد، بصير بالداعي والمدعو، بصير بمن قبل الحق وأذعن إليه ومن عارض الحق وابتعد عنه. والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية فييسر له أسباب الهداية، وبمن يستحق الضلالة فيصرف عنه أسباب الهداية ويدعه وما اختاره لنفسه، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. ولقد علمنا شيخنا العلامة ابن رسلان قاعدة جليلة في الدعوة إلى الله رب العالمين، هذه القاعدة: ما أحوج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يقفوا عندها وأن يتبصروا معانيها وأن يقفوا عند مراميها وأحكامها. يقول شيخنا حفظه الله: قل كلمة الحق وامضي، ولا تجادل ولا تلتفت ولا تناظر ولا تعمل مع رد الفعل، وأدي ما عليك ولا عليك. وهذا مصداق ما قاله الله رب العالمين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم ويقتلون أنبياءه بغير حق، وإنما يقتلونهم ظلما وعدوانا، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس وهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب النار بعذاب أليم. والبشرى هنا إنما من باب التقريع والتوبيخ. أيبشر الرجل بعذابه؟ أيبشر الرجل بعقابه؟ وإنما هي من التوبيخ والإهانة والإذلال. أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم، فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة لعدم إيمانهم بالله، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. من فوائد الآيات أن من أعظم ما يكفر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى، ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها أولو العلم ممن خلق. وبين الله تبارك وتعالى أثر الحسد والحقد والبغي في صرف الناس عن الحق والإعراض عنه ومواجهة أصحابه، فما رأيت مختلفين إلا وأحدهما يكمن في قلبه من الحقد والحسد ما الله به عليم. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ ألم تنظر أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافقوا أهواءهم وكان الأولى بهم، وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه. ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قلائل. يا لجرأتهم على النار، يخالفون ويأملون أنهم يدخلون إلى النار ومنها يخرجون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل، فتجرؤوا على دين الله تبارك وتعالى وعلى كتابه وعلى نبيه. يقول الله تبارك وتعالى: فكيف يكون حالهم وندمهم؟ سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق من غير ظلم بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، ما أكثر هذا الصنف في دنيا الله رب العالمين، شباب يتجرؤون على المعصية تجرؤا، ونساء يتقحمن الفحش تقحما، وشيب يدومون على الغفلة وهم على أعتاب القبر، وحينما تجادل أحدهم أو تنصح أحدهم يقول إن الله غفور رحيم، إنما هي أيام نعذب فيها في النار، ثم بعد ذلك يأتي الله تبارك وتعالى بمغفرته ورحمته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنته، فنخرج من النار إلى الجنة. شابه القوم القوم، وهكذا كل أصحاب مخالفة لهم حظ من مخالفات من كان قبلهم. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله تبارك وتعالى: قل أيها الرسول الكريم مثنيا على ربك ومعظما له: اللهم أنت مالك الملك، أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه ممن تشاء من خلقك، وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء، كل ذلك بحكمتك وعدلك، وبيدك وحدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل، وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب، وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد. هذه الآية ما أثلجها على صدور المؤمنين وبرداها على من فهمها، فالملك لله تبارك وتعالى لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فإذا ما أعطى فالذي أعطى هو الله، وإذا ما منع المرء فالذي منع هو الله، وإذا ما أصاب المرء عزًا فالذي أعزه هو الله، وإذا ما أصاب المرء ذل فالذي أصابه هو الله. والله رب العالمين أمره كله خير، فما يكون من منع جاء بقدر الله فهو خير، وما جاء من ذل جاء بقدر الله فهو خير. لذلك زيل الله تبارك وتعالى الآية فقال: بيدك الخير، مع أن المذكور نزع ملك وذل، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقدرة الله تبارك وتعالى لا تحدها حد، فهو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فيرزق من يشاء بغير حساب من تلك الحسابات التي تقاس بالعقول البشرية. فانظر كيف آتى الله رب العالمين نبيه سليمان عليه السلام تلك المنن والعطايا العظيمة التي لا يمكن لأحد أن يتوصل إليها، وانظر كيف آتى الله رب العالمين قارون ذلك المال الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة، ولو أن الناس اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا ربهم تبارك وتعالى ما يريدونه فأعطاهم الله رب العالمين ذلك، لم ينقص ذلك مما عند الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ذلك: لماذا يتخذ الناس الكافرين أولياء وهم لا يملكون لهم شيء؟ كيف يوالي أهل الإيمان أهل الكفران إلا أن يكونوا في حال استضعاف؟ فإن ذلك معفو عنه، ولكن لقدر وبقدر ولزمن لا يكون على الدوام. فيقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، لا تتخذوا الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا تحت قهرهم وسلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم. ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه وارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم. قل أيها النبي الكريم: إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيء، فهو سبحانه عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وذلك لا يعجزه لأنه على كل شيء قدير. من فوائد هذه الآيات أن التوفيق والهداية من الله وحده، وأن المرء مهما كثر علمه وبلغ فهمه فإن لم يصاحب ذلك توفيق الله لم ينتفع به. فالله رب العالمين هو الذي يوفق، فانظر كيف كان أهل الكتاب عندهم من العلم ولكن لم ينتفعوا بهذا العلم، وإنما غرهم في دينهم الشيطان، وسول لهم ما يتجرأ به على ربهم تبارك وتعالى بتحريف كتابه وعداء نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات أن الله تبارك وتعالى مالك الملك، العز والذل والعطاء والمنع والنفع والضر والزيادة والنقصان، كل ذلك بقدر، وطالما أن ذلك من الله فلا تبأس ولا تحزن، فهو يريد بك الخير من حيث لا تشعر ولا تدري. فالملك لله تعالى، فهو المعطي وهو المانع، وهو المعز وهو المذل، بيده سبحانه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فلا يسأل أحد سواه، لأنه لا يملك أحد من ملك الله تبارك وتعالى شيئا. من هداية الآيات وفوائدها أنه يحرم على المسلم أن يجعل ولاية لكافر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ألقى بنفسه في ديار المشركين عاملا أو محصلا، لأنه قد ألقى بنفسه إلى الهلكة وألقى بنفسه إلى التهلكة. بعد أن بين الله تبارك وتعالى علمه بكل شيء وأنه بكل شيء محيط، بين أن ذلك مما ينبغي على المرء أن يحيط به، فما يكون من ظاهر عمله وباطنه، ما يكون من سره ونجواه، كل ذلك سيعرض عليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الناس يوم القيامة يجدون كل ما عملوه الخير والشر قد أتي به لا نقص فيه، ما عمله المرء من الخير يجده بين يديه، وما عمله من الشر يجده بين يديه. وحينما يرى سيئات أعماله يتمنى أن لو كان بينه وبينها زمنا بعيدا، لو كان بينه وبينها زمن بعيد وأن لها ما تمنت. فالله تبارك وتعالى يحذر المرء قبل أن يعاين ذلك، يحذرك غضبه، يحذرك علمه، يحذرك عذابه، يحذرك عقابه، ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام والله رؤوف بالعباد. ولهذا يحذرهم ويخوفهم، الذي يحذرك ويخوفك هو رؤوف بك، لأنه لو تركك لأهلكت نفسك، وهو من رأفته بك لا يريد لك ذلك. وأما الذي يتركك هذا ليس برؤوف بك ولا رحيم، لأنه يراك تودي بنفسك إلى الهلكة ولا يقول لك أمسك، ولا يقول لك قف، ولا يقول لك ارجع، ولا يقول لك إياك أن ترد موارد الهلكة. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أيها الرسول الكريم لأمتك من أصحابك ومن يأتي من بعدهم إلى قيام الساعة: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا، فإنكم بذلك تنالوا محبة الله وتصبحوا أهلا لأن يغفر الله لكم ذنوبكم. والله رب العالمين من شأنه أنه غفور، ومن شأنه أنه تواب، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم به. قل أيها الرسول لأمتك من أصحابك ومن يأتي من بعدهم إلى قيام الساعة: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله. ما أحوج المرء أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى نظرا وتدبرا، فإنه يخرج بذلك على هيئة غير الهيئة التي دخلها، يدخل في التدبر قليل الإيمان فيخرج منه كثير الإيمان، يدخل في التدبر لا علم له ببعض ما يجب أن يعلمه فيخرج منه وقد آتاه الله رب العالمين علما، يدخل بقلب قد اعتراه ما اعتراه من القسوة فيخرج بقلب قد هدأ واستقر ولانا، يدخل إلى التدبر بذنوب ومعاص قد ألمت به وسطرت عليه وجوزي عليها، فيخرج بعد ذلك وقد غفرت ذنوبه وكفرت خطاياه وصار بمقربة من الله تبارك وتعالى من ربه ومولاه. ما أحوجنا إلى أن نعيش مع القرآن العظيم تدبرا، ما أحوجنا إلى أن نعيش مع القرآن العظيم تفهما في شهر القرآن، في شهر القرآن نأخذ في هذا الأمر اتباعا للنبي الهمام. فقد كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام فدارسه القرآن مرتين. انظر إلى الجود الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم حين يرجع من مدارسة جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن جبريل عليه السلام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن يجعلني وإياكم من المتدبرين، وأن يجعلني وإياكم ممن يغيرهم القرآن العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.